السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان أو إجراء قاعدة التجاوز والفرار، أو قاعدة الفرار، أي تجاوز والفرار أو الفرار، في الشك في القيام وقد أهوى إلى السجود. تمحيص هذا البحث بعد ما ذكرنا جملة من الأقوال بأن يقال أن فرض المسألة، أو في الرواية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوارد في أبو الركوع، رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود. لابد هذا الفرض اللي ندقق فيه، أهوى في أي هوية؟ الهوية الذي هو في بدايات الوقوف، أو الهوية الذي هو قريب من السجود بقرينة أنه شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود؟ لا محالة يكون الهوي المفروض في الرواية هو الهوي القريب من السجود بقرينة أنه شك في الركوع. لو كان في الهوي الذي هو أعلى من الركوع، في الهوي الذي هو أعلى من الركوع لا يقال شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود. الهوي الذي هو قبل الركوع هوي مشكوك في أنه للركوع أو للسجود، ولا يقال أهوى شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود. فلا محال هذا الهوي هوي هابط نازل قريب من السجود. فرض المسألة في الرواية، وحينئذ فهذا الهوي طبعا بارك الله، أي نعم نعم، هذا الهوي بالتالي هو لا محال على المختار الصحيح وفاقا الميزنائين وجماعة كثيرا من العلام، لا كلهم، هو من أجزاء السجود. هذا الهوي الذي هو قريب للسجود من أجزاء السجود، من أجزاء السجود، من أوائل أجزاء السجود. فتكون الصحيحة إذن رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود واردة في مورد دخوله في بدايات أجزاء السجود، وليس هو في مقدمات السجود. فلا تصلح أن تكون دليلا هذه الصحيحة على تعميم قاعدة التجاوز إلى الغير الذي هو ليس من الأجزاء، إلى الغير الذي هو من مقدمات، بل لا بد من دخول في جزء لاحق ولو في أوائل الجزء اللاحق. هذا من ناحية الصحيحة. وعموما إذا تنقيح البحث في مسألتنا نحن التي هي فرضها غير فرض الصحيحة، عموما لتنقيح البحث في مورد بحثنا على الحال، هو شك في القيام، شك في القيام وقد أهوى إلى السجود، شك في القيام وقد أهوى إلى السجود، يعني ليس لم يسجد بعدها، هو في حالة الهوي للسجود. الهوي للسجود كما مر نبني على أنه من أجزاء السجود، لكن من أوائل أجزاء السجود. إنما نقلنا خلاف في الهوي، هل هو كله جزء من السجود أو نهاياته؟ نهاياته بالتالي هي من أجزاء السجود عند كثيرين، يعني عندما التزم بأن الهوي إلى السجود من السجود، قدر متيقن الهوي القريب الذي هو أنزل من الركوع، الهوي الذي هو أنزل من الركوع قدر متيقن. نعم هناك من يلتزم مثل المجنعين حتى من الهوي كاملا، من هو واقف إلى أن يضع جبهته كله من السجود، هذا كله داخل في السجود، لكن هو أوائل السجود. قوام السجود ما هو قوامي وركني في السجود؟ لا، الوصول إلى حد وضع الجبهة على الأرض. ففي الأثناء، في أثناء الهوي إلى السجود دخل في السجود، ولكن لم يتحقق بعد مسمى السجود. شلون يصير؟ كيف يصير الإنسان يدخل في الشيء ولم يتحقق مسمى؟ كيف يصير؟ فكيف يصير أن دخل في السجود ولم يتحقق مسمى السجود؟ ولم يتحقق السجود، كيف يصير؟ هاي لها كيف يصير، مو انما يصير. نظير الصلاة يا اخوان، الان شخص كبر للصلاة ودخل في القراءة، هو دخل في الصلاة ولكن مسمى الصلاة ما يتحقق مجرد تكبيرة الاحرام والقراءة. في اركان اخرى مهمة، ركوع، سجود، ركعات، فلان. فقد يتحقق الدخول في الشيء، لكن ما هو قوامي وركني فيه لم يتحقق بعد، وهذا ممكن. كما هو الحال في الركوع بعد، الهوي إلى الركوع على ما هو الصحيح جزء الركوع، ولكنه ليس بقوام للركوع ولا يتحقق مسمى الركوع بمجرد الهوي إلى الركوع. ومن ثم لو أهوى للركوع ولم يصل إلى حد الركوع وتبين أن هذا الهوي زيادة، لا تبطل الصلاة. شلون بطلت الصلاة؟ دخل في جزء ركوع زائد، دخل لكن في أوائل أجزاء الركوع الزائد، ولم يحقق الركوع ماذا؟ الزائد. فالأوائل أجزاء الشيء تحقق الدخول في الشيء، ولكن ليس من الضروري أن تحقق مسمى الشيء، ركن الشيء، قوام الشيء، لا، ليس من الضروري أن تكون محققة له، ليس من الضروري. فلذا هنا ندقق، هنا أنا عمدا أثرت أمس وقبل أمس أو أمس هذه البحث كله لتحرير هذه النقطة أو التدقيق في تحرير هذه النقطة. هنا في مقامنا شك في القيام وقد أهوى إلى السجود، نعم دخل في أوائل أجزاء السجود، لكن لما يتحقق قوام السجود بعده، لما يتحقق مسمى السجود بعده، ومن ثم في السجدة الزائدة، هذا الكلام السجدة الزائدة عليها سجدته السهولة إذا زاد مثلا، أو إذا زاد سجدتين بهالنمط على زيادة ركن. لكن لو كانت زيادته للسجدتين كليهما بنمط الهوي إلى السجود من دون أن ينتهي إلى وضع الجبهة، لا يكون قد زاد السجدتين ولا يكون قد زاد ركنا. لماذا؟ لأن الهوي إلى السجود، وإن كان من أوائل أجزاء السجود إلا أنه ليس بقوام مسمى للسجود، فمن ثم لا يتحقق المسمى. ففيما نحن فيه شك في القيام ودخل في السجود، دخل في غيره صحيح، لكن لم يتحقق مسمى السجود ولا قوام السجود. ولا سيما وأن القيام الذي في السجود تدرون صورة نوعية، سيما على مبنان يعني مو من المشهور له شرع مغاير. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا بأن القيام شرق في أجزاء الصلاة، القيام شرط في أجزاء الصلاة، كأنما مغاير شرط في مغاير، لأن الشرط له ذات والمشروط له ذات، فذاتان نظير جزءان في الصلاة. رأيت الآن هنا ليس جزءان، ليس جزءان، ولكن هنا شرط وجزء. فالشك في القيام مع الدخول في السجود على مبنى المشهور قد يتصور له شك في شيء ودخل في غيره، المغايرة بين الشرط والمشروط متصورة. أما على المسلك الذي نبنى عليه من أن القيام صورة نوعية للسجود، فهذا القيام ليس شيء براني خارج، هو أصلا ملون لذات السجود. فمع الشك فيه شك في أصل السجود الصحيح يعني بالعرفة، ولا سيما بل على مبنى المشهور، حتى افترض هذا غير مبنى، مبنى المشهور شرط ومشروط ومتغايرين. مرة الآن أنه دخل في أوائل السجود، ولكن لما يتحقق مسمى وقوام وركن السجود، فلذلك هو شك في المحل، يصير شك في القيام يصير شك في المحل، لأنه لم يحقق، لم يدخل يعني بعبارة أخرى في السجود بمعنى المسمى. على كل بحسب سيما المبنى الذي نبنى عليه أوضح يصير الإشكال على سيدنا يزيد، أن القيام في السجود ليس شيء وشيء، القيام هو منوع للسجود، سجود في صلاة قيامية، سجود في صلاة جالس، سجود جلوسي وسجود قيامي، يعني عن قيام عن جلوس. فعلى هالمبنى يصير أوضح، أصلا ما دخل ما خرج من شيء لا شيء، لا زال هو في نفس الشيء وهو نفس السجود، يشك فيه شك في صحة أصل السجود في المحال لما يغادر السجود، بل هو في أوائل السجود. فلذا لابد أن يعتني ويرجع إلى القيام فيقوم ثم يسجد. لا نوع لنا كما بينا. جيد، هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، يعتبر في القيام الانتصار والاستقرار، يعتبر في القيام الانتصار والاستقرار والاستقلال. ثلاث حال الاختيار: انتصار إقامة صلب الظهر، والاستقرار إما بمعنى عدم الحركة، عدم المشي، ويستعمل الاستقرار بمعنى عدم الهزهزة، وإن كان لا يمشي لكن يتهزهز هو واقف، هذا خلاف الطمأنينة. قد يكون صلبه من يعني فقرات ظهره منتصبة ولكن يتهزهز، استقرار ليس، لا يمشي وصلب وقد أقام صلبه ولكن يتهزهز، هذا التهزهز خلاف الاستقرار بمعنى ثاني. فالاستقرار له معنيين: عدم المشي، ويستعمل بمعنى عدم الاهتزاز. والاستقلال هذا يصير أمر رابع: الاستقرار فسر المعنيين يصير ثلاثة، والاستقلال يصير أربعة. الاستقلال عدم الاعتماد على شيء، على حائط أو جدار، يقف معتمدا على نفسه. أي الاستقرار يستعمل بمعنيين، تارة بمعنى الطمأنينة، تارة يستعمل بمعنى عدم المشي، وسنبحث في كلا المعنيين إن شاء الله. ومن شرائط القيام الاستقلال، يعني أن يقوم على رجليه مستقلا عن الاعتماد على شيء. مثل أن يعتمد على عكاز، أو يعتمد على دكة بوضع يده، أو يعتمد على جدار بوضع يده، لا، يجب أن يقوم برجليه وببدنه، لا يعتمد على شيء. طبعا لما يقال لا يعتمد على شيء، يعني ما هو حالة الوقوف. أما لو أراد قبل أن يستوي واقفا، حينما أراد النهوض اعتمد على عكاز، يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحث آخر سيأتي. تارة الاعتماد على شيء في النهوض هذا أمر، وتارة الاعتماد على شيء لا، وهو ناهض قد أتم نهوضه قياما. الكلام طبعا في الثاني، يعني أما في الأول يعني في حين الأخذ في النهوض ذاك أمر آخر. والاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين، انحنى في قبال الانتصار، مال إلى أحد الجانبين نفس الشيء بعد خيار الانتصار أو هزازة، بطل مع طبعا مع الالتفات والعمد، بطل. وإلا مر أن هذه الأمور في حين أنها تشترط في القيام، إلا أنها ماذا؟ ليست ركنا في القيام. الاستقرار والانتصار والاستقلال مرت الإشارة، وربما تمر مرة أخرى بشكل بعد مفصل، ليست شرط ركنا في القيام. شرط شرائط واجبة ولكنها ليست بركن. أو مال إلى أحد الجانبين بطل. وكذا إذا لم يكن مستقرا، يعني ماشيا أو متهزهزا، أو يعني وكذا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار وهو واقف، أو خشبة أو نحوهما، أيضا يبطل. نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، سيأتي البحث. الآن نعاود من جدة وجديد البحث في أدلة هذه الشرائط الثلاثة. الشرط الأول إقامة الظهر مستقيما منتصبا في القيام، دليله عدة من الروايات، منها صحيح زرارة الوارد في أبواب القيام الباب الثاني. قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. مثل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بإقامة الصلب. صلاة صحيحة بيصير بعد نفس المطلب، لكن التعبير فيها من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. وفي صحيح نفس الباب بعد، الباب الثاني باب القيامة، وفي الصحيح إلى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظوا كبار الرواة، مو متوسطين، ها كبار كبار كبار، لهم زعماء المذهب، يعتبرون زعماء أصحاب العلم، مثل حريز، مثل جميل بن دراج. الزرارة بعد نادرا يعني يسند الرواية لأحد، أغلب روايات زرارة مباشرة عن المعصوم. ما يشوف امتيازات الرواة، حتى محمد بن مسلم بن بصير نادرا يروون عن بواسطة عن المعصوم، عن زرارة أكثر. يعني قد أبو بصير ومحمد بن مسلم أو بريد نادرا يروون، أما زرارة لا، زرارة جد أندر بعد في مورد وقفنا عليه، لكن مورد موردين، لكنه أندر. هذه امتيازات بين الرواة. وفي رواة أجلاء كبار على كل، أفرض حتى عبد الله بن مسكان من أصحاب الإجماع. يعني هؤلاء الكبار لهم فقهاء ورواة وثقات ومعتمدين وزعماء المذهب، يعني في علماء أهل البيت، أتباع أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء إذا رووا عن رجل عن الصادق هؤلاء على حال، من الصعب القول بأن هذه الرواية مرسلة. يعني هي صورة مرسلة عن رجلين، صورة مرسلة، لكن واقعها صعب أن يقال عن رجلين عن أبي عبد الله. يعني هؤلاء الكبار الأعلام يروون ولا يكترثون عمن رووا، أو لا يتحرون. أنا الآن أخصص الحديث عن كلمة عن رجلين، وإلا لو عبروا هؤلاء عن بعض أصحابنا أو عبروا نظير هذا التعبير، مثلا فضل الراوي قبل يقول عن من رواه، لا، هذه بعد أقوى من كلمة عن رجل. أنا أجيب أن أضعف التعابير عن رجلين إذا عبر عن رجلين. مثل هؤلاء الكبار صورة الرواية كانت مرسلة، لكن بالدقة لعظم هؤلاء ولكثرة مطالستهم وديدنهم للأئمة عليهم السلام، ولكثرة رواياتهم مباشرة على الأئمة، روايتهم عن غير بواسطة على الأئمة قليلة نادرة. حينئذ هذا في القليل النادر يجيب لك واحد مجهول، مجهول في نكرة في منكور، ما يصير. يعني حسب قرائن الديدن والمعتاد. لذا هذه الروايات مثل مراسيل حريز، مراسيل الترب، جميل، جميل من الدراج طبعا عنده بعد فيلم خاص، جميل من الدراج رحمة الله عليه. يعني أكثر الروايات التي يذكر فيها جميل عن رجل عن عن أبي عبد الله وعن بعض أصحابنا، هي في موارد أخرى يفصح جميل عن هذا الرجل. السبع اعتبار جميل بن الدراج كان من أصحاب الصادق المهمين، لكن من الطبقة الصغيرة سنا. خب لما صار كبير، خب قد أقول لك قد يصير عنده سبب أو بآخر ما يفصح عن الواسطة بينه وبين الصادق. في كثير ما هو جميل، أنا تابعت هذا المطلب، جميل الدرج يقول عن رجل في مورد آخر يفصح عنه، وهو منه الطبقة ذات السن الكبير من أصحاب الصادق. هذه موجودة هون، حتى في الحالة المعاصرة تشوفونها موجودة. فعلى أي حال مثل هؤلاء الكبار هذه صورة مرسلة، لكن واقعا ليست مرسلة، تعتبر قوية، والحديث فيها أقوى حتى من مراسيل ابن أبي عمر، مع أن ابن أبي عمر له خصيصة خاصة ذكرها المجلس الأب، أنا ما أقدر أقول فيه المجلس الأب شيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه، صاحب كتب عديدة، الأب شرح يذكر في شرح لكتاب الفقيه باللغة الفارسية عنده باللغة العربية روضة المتقين، وهذا كتاب مهم روضة المتقين لأنه شرح للروايات وتمعن في فقه الرواية بشكل جدا مهم. كذلك ملاذ الأخيار للمجلس الإبن الشيخ محمد باقر، أو مرآة العقول للمجلس الإبن أيضا، هذه كتب شروح الكتب الأربعة مهمة يا أخوان، لأنها فيها نقاش في دلالة الروايات أكثر مما هو موجود في الجواهر أو في الحدائق، ولا أقول ذلك حدسا تخمينا رجما بالغيب، لا، تتبعا وجدنا أن الاعتناء بقراء فقه الرواية في هالكتب اللي هي شروح حديث أوسع بكثير مما هو موجود في الكتب الاستدلالية، وإن كان شرح ألفاظ الحديث ليس هو تمام مراحل استنباط الحكم، لكن شرح ألفاظ الحديث أحد أهم مراحل استنباط الحكم. تيجي صناعة فقهية، تيجي صناعة أصولية، تيجي صناعة رجالية، هو هذا صحيح، لكن شرح ألفاظ الحديث، غريب الحديث، مورد فرض الرواية، هذا مهم في كتب الشروح. على كل المجلس الأب في كتابه عنده شرح الفارسي وشرح العربي، ومو ترجمة بارا، كلهما فيها نقاط مختلفة. هناك في بداية شرح الفارسي يقول أنا تابعت ابن أبي عمير متابعة لا النجاشي ولا الطوسي ولا أحد من الرجالين استقصى الشيء لا استقصته، وكلامه صحيح، يمكن متأخر يستقصي عن مفرد رجالية أكثر حتى من المعاصر للمفرد الرجالية، هاي لا تستغربوا، وكم له من نظير معاصر ويا معاصر وصديقة، لكن صديقة في بعض ساعات اليوم، بقية ساعات اليوم ما يدري بي شنو الجلسات، شنو السفرات، شنو العلاقات، ما يدري، ملفات كثيرة على ما شو اسمه، على كل المهم طبعا في قضايا كثيرة، إنسان ملف خزانة ذات بطون كثيرة، طبيعة الإنسان هكذا، فتشوف يجي متأخر ويكشف لك ملفات كثيرة ما كان يدري، المعاصر ما كان يدري بيها، ذويه وأرحامه ما يدرون بها، يمكن كل هذا ممكن، الإنسان شخصية عميقة، بعض ملفات شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوجات الرسول ما يدرون بها، لا يدري بها إلا فاطمة وعلي والحسن والحسين، أي ملفات رسول الله كثيرة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يما كان يقول المجلسين، وهذا مما يسر يا أخوان على أن باب الاجتهاد في الرجال مفتوح، التقليد أو المتابعة للنجاشي أو الطوسي أو البرقي أو العقيقي أو الكشي مو حتمية على الباحث في علم الرجال، يمكن أن تتحصل ملفات وقرائن ما استطاع المتقدمون أن يفسروها، أنت تقدر تفسرها. أي فيقول المجلس الآن شيخ محمد تقي، تابعت أنا ابن أبي عمر 50 سنة، يعني 50 سنة هو عمر ما شاء الله 70-80 سنة المجلس هذا الأب، تابعته 50 سنة، يقول ووقفت من خصائص ودقة ابن أبي عمر ما لم يقف عليها أحد، رغم هالشخصية الكبيرة لابن أبي عمر، ولكن جميل بن دراج اللي هو أستاذ ابن أبي عمر أو أو مثل الآن منهم حريز أو غيرهم، هؤلاء لما يقول عن رجل عن أبي عبد الله هذا مو معناه أنه رجل عبطي هيك غرف الحريز السجستاني هذا الفقيه الكبير من رجل نكرة عن المولى الصادق، ما هذه ما تعقل أصلاً. يعني حسب العادة ها هو الديدن الغالب وهكذا، هذه الروايات إذا لا يتعامل بها معاملة المرسلين بل ولا حتى معاملة الرواية الحسنة فوق الحسنة. هذه لأن الذي يروي من فقيه جليل كذا دائما متثبت دائما يروي مباشرة عن المعصوم. في هالمورد الآن روى عن هالمورد القليل روى عن بواسطة، وهي الواسطة نكرة، معقول يعني؟ كل شيء غير معقول. مثل أنت مختص بواحد، واحد مو أجنبي عنك، ها دائما أنت مختص به، في مورد من الأوراد تروي عنه عن رجل لا تعرفه، معقولة؟ غير معقولة، يعني غير معقولة بحسب العادة، ها بحسب الديدن، بحسب كذا، سأقلها من بحث آخر، كاحتمالات بعيدة عقلية، لكن كعادة غالبا مجرد، لذا هاي الروايات تلتفتوا إليها النكتة، هذه نكتة فائدة رجالية. وفي الصحيح إلى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له، حتى المتشددين في الفقه في الرجال في موارد حريز عن رجلين جميل عن رجلين ما يرفعون اليد عنها، هذا مرسلة لا شنو هذا جميل هذا وليس واحد عادي. أي حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له فصلي لربك وانحر، قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، أحد معاني فصلي لربك وانحر، مع أن إذا تذكرون مرت عندنا تفسير هذه الآية فصلي لربك وانحر رفع اليدين أثناء التكبيرة إلى النحر، وهذا شيء معهود في الآيات القرآنية والروايات روايات الأم النبوية أو الولوية أن لها ظهورات متعددة كلها مرادة في درجة المعنى الاستعمالي، استعمال لفظ في أكثر من معنى، إما استعمال لفظة أو استعمال التركيب في أكثر من معنى، وهذا طبعا شيء شيدناه في الأصول، استعمال اللفظة أو التركيب في أكثر من معنى صحيح بل وواقع بل وكثير بل وقد استدل به من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. على كل بحث في محله، مثلا إذا لا تركيبة معينة جملة معينة في الآية أو في الروايات لها عدة وجوه إعراب كلها على الموازين كلها حجة وكلها صحيحة وكلها مرادة، ليش بويش بحث في محله، وما أكثر في أبواب الفقه وبإقرار من الفقهاء، سواء كثير منهم يبنون على أن هذا باب التعبد تعبد حجة، لا الإمام أصلا لما يستشهد بالآية يبين طريق وجه الظهور للاستدلال. فهنا لاحظ فصلي لربك وانحر ورد بمعنى رفع يدين النحر، ورد بمعنى إقامة النحر، نحر صلب النحر والرقبة والظهر. فإذا على كل هذا من جهة الانتصام الأمر واضح أنه شرط من شرائط القيام. نعم نعم، لأنه مثلا يروي عن عامي ثقة أو غير ثقة، حتى الضعيف، الضعيف ليس معنى مطعون أنه كذب، الضعيف الذي لم يوثق أصلا بالدقة كما قال الوحيد البهباني وهو الصحيح، الضعيف في علم الرجال وهذا أمر بات نسيا منسيا عند الرجاليين المتأخرين للأسف. والحن هو شيء أصيل. الضعيف في إصطلاح الرجال يعني الذي ليس لم يوثق أو كذوب، فضع أن يكون كذوب. الضعيف في علم الرجال يعني إتقان العلم ضعيف، صفة علم ضعف في صفة علمية مو ضعف في صفة عملية، وهو للصدق اللسان. أصلا كلمة ضعيف في علم الرجال القدامى أحكي نجاشي وطوسي وبغضائري وعقيقي وبرقي وكشي وهلما جرى وكليني وصدوقه. الضعيف يعبرون عن من لا إتقان له في علم الحديث، لا أنه لم يوثق أو ليس بثقة، فضلا أن يكون كذوب. سمعنا الضعيف هو هذا. أي فبالتالي في ضعيف باصطلاح علم الأصول يعني الذي لم يستوفي شراعة الحجية. هذه خلط في الاصطلاحات بات الأمر طامة كبرى. الآن للأسف كثير من الرجالين المتأخرين عندما طبعا الرجالين الماهرين حتى المتأخرين يفطنون لهذا المطلب بس يتناسونه سبحان الله. لما يعبر ضعيف أو ضعف يعني كأنما يعني كذب. لا، أنا ذكرت هذا في الجزء الأول في علم الرجال، الجزء الثاني المطبوعان حتى الثالث بعد، بس في الأول والثاني أكثر والأول أكثر، أن في علم الرجال عندهم أربع أنواع تقسيم، يعني أربع مقاسم كل مقسم فيه أقسام. رحمة الله عليه ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، العلامة الحلي وابن داود دمجوا هاي الأربعة أقسام، أربعة تقسيمات مقاسم، دمجوها في مقسم واحد وفي أربعة أقسام، وصار هذا هذه البلبلة في علم الرجال، عكس ما يقوله الشيخ البهائي والأخباريين، لأن أول من استحدث اصطلاحات علم الرجال العلامة الحلي وأستاذ ابن طاووس. أنا أقول عكس، أول من ألغى الاصطلاحات في علم الرجال دمجها واختزلها باختزال مخل مع احترام الاعتراف أقدام العلامة الحلي رحمة الله عليه، هو ابن طاووس أستاذه والعلامة الحلي. ولو أبقوا تلك التقسيمات لكانت جدا أكثر بصيرة في علم الرجال. علم الرجال عندهم تقسيمات بلحاظ الصفات العملية، صادق كاذب، عندهم تقسيمات بلحاظ الصفات العلمية، متقن أحمق، أحمق يعبرون سامي زيادة رحمة الله عليه أحمق أحمق يعني هذا ما يفتهم، هذا ما يفتهم مو يكذب، يعني هذا شوربة شوربة ماكو شوربة شنو يقولون يخلط أو حتى يقوم يعبرون مخلط، مو يعني يكذب، ما يفتهم هب من تبي ايش استغفر الله ما يدري اصلا اصلا نزال هكذا، يعني ما يفتهم هب من تبي، مو شغلته مو شأن، هذا يخلط الحابل بالنابل، هذا مو كذوب، لكن عنده ضعف الصفات العلميه. طبعا الصفات العلميه ضعفها وقوتها درجات، مخلط مثلا يعبرون ضعيف احمق حافظة ضعيفة ينسى يشبك، حتى عبيد كثير عندهم نجاشي طوسي كشي كلهم عندهم، هذه أصلا لا صلة لها بصدق اللهجة وكذبها أصلا، هاي صفات علمية، مقسم علمي للصفات العلمية في قبال مقسم عملي. في مقسم ثالث وأقسام، ما هي؟ مضمون الروايات التي يرويها، لا يعني قد يكون ثقة وقد يكون صفاته العلمية جيدة، لكن ماذا يقول؟ يأتي بالنوادر، يأتي بالمنكرات، يعرف حديثه وينكر في قبال حديثه كله صحيح، يعني مضمونا حديثه عالي المضمون، يعني مضمونا صفات للشخص بلحاظ مضمون الحديث الذي يرويه. هذا مقسم ثالث لا صلة له بالمقسم الثاني ولا صلة له بأقسامه. مقسم القسم الأول. مقسم رابع. مقسم رابع ما هو؟ لا المقسم الأول ولا الثاني ولا الثالث. مقسم وأقسام أربعة كلها ألغاها العلامة الحلي الله يرحمه، مو أنه أسسها العلامة الحلي كما يدعي ذلك الأخباريين أو الشيخ البهائي. مقسم وأقسام مقسم رابع وأقسام موقف الطائفة تجاه روايات هذا الراوي، يعبرون هكذا لا يعمل بحديثه، عكسه حديثه معمول عند أصحابنا، كتابه معتمد، كتابه عكس مهجور، روى كتاب الشذاذ، روى كتاب الأجلاء. شوف هاي موقف الطائفة تجاه ماذا؟ أحاديثه. هذه أقسام ونعود. إذن مقسم أربع مقاسم عندنا، كل مقسم تحت أقسام. الآن دمج بين هالأبحاث بشكل حابل نابل للأسف، وهذا معنى أن أربع مقاسم وأربعة أقسام وعدة أقسام في كل مقسم، يعني يا أخوان حجية الصدور، حجية الخبر لها، وهذا من أسرار المهنة أقوله، حجية الخبر غير حجية الدلالة وغير حجية جهة الصدور. ثلاث حجج عندكم ولا نسيتونا؟ حجية الظهور والدلالة، حجية الصدور، حجية الصدور وحجية جهة الصدور، أليس؟ هذا المأنوس في ذهنكم صح ولا لا؟ صحيح. لا، الصحيح سبعة جهات مو ثلاث جهات. هذا الكبار في الأعلامية يمتحنون بعضهم البعض. سبع جهات في الخبر للحجية. الدلالة عرفتوها، جهة الصدور عرفتوها، وأربع جهات هي هذه المقاسم الأربع. الصدور من جهة الصفات العملية، الصدور من جهة الصفات العلمية، أصالة الصحة دي غير دي الصدق، إن جاءكم فاسق، أصالة الصحة، أصالة الضبط. الصدور من جهة صحة المضمون، مخالف للكتاب أو موافق أو للشهرة، وصحة الكتاب، صحة الكتاب غير صحة الحديث، وهذا خلط حتى السنة الآن وقعوا فيه. يقولون الصحيحين البخاري، الصحاح العشرة، بناؤهم يعني روايات صحيحة، هذا غلط. ليس معنى صحة الكتاب صحة الحديث، أصلا من واضحات وبديهيات القدماء صحة الكتاب لا صلة لها، يعني ليست عين صحة الرواية، ولا صحة الرواية تعني صحة الكتاب. الآن هذا بات شيء نسيا منسيا تماما. الإخباريين خلطوا بين صحة الكتاب وصحة الحديث، كما الآن السنة، علماء السنة خلطين بين الصحيحين البخاري يعني صحة كل ما فيه، أو الصحيح العشرين صحة كل ما فيه، أصلا ليس معنى هذا. كما حصلت الغفلة لدى الميزة النوري، الميزة النائلي، الميزة أو السيد الخوي رحمة الله عليه، كامل الزيارات كل ما فيه رواية صحيحة علي بن إبراهيم، لا، كامل الزيارات علي بن إبراهيم الكافي التهذيب الصدوق لا يريدون أن يقول الروايات كلها صحيحة، يريدون أن يقول الكتاب هذا صحيح. وفرق بين صحة الكتاب وصحة الحديث، شنو الفرق؟ هذا كفهرسة ذكرت لكم، اذهبوا وبينوا سبع جهات، هذه فقط محفوظات العلم بها يبلي تعلمها. كل مصر على محمد وعلى آله.